جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له صلى الله وسلم وبارك عليه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه، قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، وكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر دعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدقوا. أخرجه ابن هشام والبيهقي في الدلائل، وأبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن. كان هؤلاء النفر كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة ابن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. لما رجعوا إلى المدينة دعوا قومهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام في المدينة حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. قال ابن إسحاق: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة العاشرة للبعثة في جوار المطعم بن عدي، وذلك عندما رجع من الطائف، وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، وكان موسم الحج في ذلك العام قد اقترب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لدعوة قبائل العرب إلى الإسلام، كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة للبعثة، واستمر على ذلك الأمر حتى آخر موسم للحج قبل الهجرة. فكان كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوا حتى يبين ما بعثه الله به. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاق ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة رب وله الجنة. حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد العنة وهو يعرض نفسه على القبائل من أجل أن يؤوه، لأن عمه كان على سبيل المثال يتبعه، وكان يحثي عليه التراب كما كان يصنع أبو جهل عليه لعائن الله. قال الحافظ ابن كثير: كذا قال في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وهما، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا أن يقع ذلك من أبي جهل، وتارة يكون ذا فيقع هذا من أبي لهب، وهما كان يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم كم بذل وكم ضحى وكم احتمل، انظر في عدد القبائل التي عرض نفسه عليها. عرض نفسه على بني عامر بن صعصع ومحارب بن قصفة وبني فزارة وغسان وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نصر من هوازن وكندة وكلب، وعرض نفسه على بني الحارث بن كعب وبني عذرة وهمدان وثقيف. وهؤلاء جميعا لا يجد عندهم ردا ولا يعطونه كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يقول: هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل هذا الجهد كله وتحرك هذه الحركة العظيمة في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وما كان من عاقل يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم، حتى إن بعضهم قد لام سائرهم لما فرطوا في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. فقال له بيحرة بن فراس: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمه، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده، ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ أي ما ادعى النبوة إسماعيلي قط. قال: وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ في هذه القصة دلالة قوية على صدقه صلى الله عليه وسلم. فلو كان طالب ملك أو جاه أو يتجر بالمبادئ يصنع كما يصنع دهاقين السياسة في القديم والحديث من استمالة الناس بالأحاديث والوعود الخادعة البراقة ويمنيهم الأمانية الفارغة حتى إذا تم له ما أراد نسي ما قال ورجع في وعوده، بل قد يتنكر لهم ويسفه عليهم وينكل بهم. وهذا فرق ما بين النبوة وغيرها وما بين الداعي إلى الحق وطالب الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيه فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ادع ذلك العذق. قال: فدعاه فجاء ينقر حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر، ولو جاءهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأس عنده في هداية هؤلاء، لأن القلوب بيد الرحمن وحده يصرفها كيف يشاء. فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل جميعها يدعوهم إلى الله جل وعلا ولا يمنيهم بشيء، فما لنا إن نحن تبعناك يقول الجنة. فلم يجعل موعودا من أمر الدنيا لأحد إن هو تبعه، لأن الأمر لله، ولأن الدين دين الله، ولأن الدعوة إلى التزام هذا الدين العظيم في النجاة من النار والفوز بالجنة. فما كان عنده من شيء يعطيه، وإنما كان يقول لمن قال له: فما لنا إن نحن تبعناك يقول الجنة. روى الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وبعاث هو مكان، ويقال حصن، وقيل مزرعة، عند بني قريظة على ميلين من المدينة، وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج، فقتل فيها كثير منهم. كان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها، وكان النصر فيها أولا للخزرج، ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس، وجرح حضير يومئذ فمات فيها، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين. وقد قتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن، أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره. وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لعنه الله. وقد شاء تعالى أن تكون هذه الوقعة العظيمة قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليظهر فضل الإسلام على الأنصار، فقد جمعهم بعد الفرقة، وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة، والوئام بعد الشقاء. الأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد، أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأنصار الأوس والخزرج، والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة، والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. بدأ إسلامهم رضي الله عنه لما دخلت السنة الحادية عشرة من البعثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة إلى الله تعالى لا يفتر عن ذلك، رغم ازدياد تضييق قريش عليه وإثارتهم حوله الشائعات والأكاذيب ليصدوا الناس عن الاستجابة له. فلما اقترب موسم الحج من هذه السنة راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لدعوة الوفود والقبائل كما كان يفعل في كل موسم. فلما كان موسم حج السنة الحادية عشرة من البعثة، وأراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو عند العقر لقي رهتا من الخزر أراد الله بهم خيرا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزر قال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم يعني الأوس والخزر أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم أي غلبوهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وكانوا يعني هؤلاء النفر من الخزرج من عقلاء يثرب، أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب، يعني في يوم بعاث، والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينكم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. فكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق. قال الحافظ في الفتح: زريق بتقديم الزاي مصغرا، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. كان هؤلاء الرهط 6 نفر من الخزرج كما ذكر ابن إسحاق، وهم من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء رضي الله عنهما، ومن بني زريق رافع بن مالك العجلاني رضي الله عنه، ومن بني سلمة قطبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنه، وهو غير جابر بن عبد الله بن حرام المشهور. ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا 8، منهم من ذكره ابن إسحاق وبعضهم لم يذكره، وهم أسعد بن زرارة، رافع بن مالك، معاذ بن عفراء، يزيد بن ثعلبة، أبو الهيثم بن التيهان، عويم بن ساعدة، عبادة بن الصامت، ذكوان بن عبد قيس رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن سعد في الطبقات القولين، وعندما ذكر الرواية التي تقول إنهم 6 وهي رواية ابن إسحاق قال: قال محمد بن عمر الواقدي: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع عليه. في موسم الحج من السنة 12 من البعثة وافاه 12 رجلا من الأنصار، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، فأسلم على يديه كثير من أهل المدينة. لما كان موسم الحج في 12 من البعثة، أي بعد 1 فقط من التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصاريين 6، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من الأنصار قوامه 12 رجلا، 10 من الخزرج و2 من الأوس. لما رجع هؤلاء النفر 6 إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وذلك 12 من البعثة وافى موسم الحج 12 رجلا، 2 من الأوس و10 من الخزرج، فيهم 5 من 6 الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، وهم من الخزرج من بني النجار أسعد بن زرارة، عوف ومعاذ ابن الحارث وهما ابن عفراء، من بني زريق بن عامر، رافع بن مالك العجلاني وذكوان بن عبد القيس، ومن بني عوف ابن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة، من بني سالم بن عوف العباس بن عبادة بن نضلة، من بني سلمة قطبة بن عامر، من بني حرام بن كعب عقبة بن عامر، من الأوس من بني عبد الأشهل أبو الهيثم بن التيهان، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة رضي الله عنهم جميعا. لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء عند العقبة بمنى فبايعوه، فهذه بيعة العقبة الأولى. على ما كانت البيعة؟ روى ابن إسحاق في السيرة عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، يعني على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، والعصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب. قال: فبايعناه على ذلك. ليس في هذه الرواية الصحيحة تصريح بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة، ولا شك أن آية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية بلا خلاف. وأين العقبة الأولى من الحديبية؟ فمن سلك من العلماء المحققين في مقالة ابن إسحاق ذلك على بيعة النساء قال: أي على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وعلى هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير ما موطن قال ابن كثير كما بيناه في سيرته وفي التفسير. وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر، والصحيح ما قاله الحافظ في الفتح أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان الذي وقع ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. ومن حديث عبادة رضي الله عنه أيضا عند البخاري في صحيح قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنه جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال عبادة: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق وأن لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليه. فهذا هو الذي وقع في هذه البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في حديث عبادة رضي الله عنه هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، وعند مسلم في صحيحه قال: فتلا علينا آية النساء قال: ألا يشركن بالله شيئا. وللطبراني من وجه آخر قال عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم في صحيحه عن عبادة رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. هذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حضر البيعتين معا، بيعة العقبة الأولى والبيعة على مثل بيعة النساء يوم الفتح. وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. والراجح أن التصريح بذلك بأن بيعة العقبة الأولى كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو الذي يجب أن يصار إليه، فهو رحمه الله من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته والسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة وبالسيرة وتواريخ الصحابة، وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق وغيره من كتاب السير وتاريخ الرجال. والخلاصة أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق، وأن لا يخافون في الله لومة لائم، وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم عليهم المدينة، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. وأما المبايعة على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك. أول جمعة جمعت في المدينة قبل الهجرة. قال ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمساجد الكبار. وقال الحافظ في الفتح: واختلف في تسمية اليوم بذلك، فقيل لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه، فأخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. هذا أوضح الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن حميد وابن حبان في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. كان أول من صلى بالناس الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أخرج ابن حبان في صحيح وأبو داود في سننه بسند حسن عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال: رحمة الله على أسعد بن زرارة. قلت: يا أبت، إنه لتعجبني صلاتك أي دعاؤك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان بالجمعة. فقال: أي بني، كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات، وكان موضعا يستنقع فيه الماء. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجرة ومركزا للدعوة عدا ما أراده الله من إكرام أهلها وأسرار لا يعلمها إلا الله، أنها امتازت بتحصن طبيعي حربي لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة، فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية، وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، وكانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة، وهي التي حصنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق سنة 5 في غزوة الأحزاب. وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا تتفق فيها والنظام العسكري ولا مع ترتيب الصفوف، وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم. قال ابن إسحاق: كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل الهجرة: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. أخرجه البخاري. وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكيمة ألف الحرية، ولم يخضعوا لأحد ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية. وقد جاء ذلك صريحا في الكلمة التي قالها سعد بن معاذ سيد الأوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا. قال ابن خلدون: ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر ومن الأزد الأنصار وهم الأوس والخزرج وهما ابن حارثة ابن عمرو بن عامر، وهم أعز الناس أنفسا وأشرفهم همما، ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك. وكان بنو عدي بن النجار أخواله دنيا، فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم، فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وولدت لهاشم عبد المطلب، وتركه هاشم عندها حتى صار غلاما دون المراهقة، فذهب إليه عمه المطلب فجاء به إلى مكة، وكانت الأرحام يحسب لها حساب كبير في حياة العرب الاجتماعية، ومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره في المدينة. كان الأوس والخزرج من قحطان، والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما حولها من عدنان. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقام الأنصار بنصره، اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام، وكانوا كجسد واحد، وكانت بينهما مفاضلة ومسابقة في الجاهلية، وبذلك لم يجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم لإثارة الفتنة والتعزي بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية. فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واتخاذهم لها دارا وقرارا، حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن. لما انتهى الموسم وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم بعد بيعة العقبة الأولى، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم شابا من شباب المسلمين السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان مصعب رضي الله عنه يسمى بالمدينة المقرئ، وكان نزول مصعب رضي الله عنه بالمدينة على السابق إلى الخير أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وقد نجح مصعب رضي الله عنه أيما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه، واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل نازح غريب يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل ويعم الإيمان والعمل والخلق والسلوك. وما كان مصعب رضي الله عنه يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهاز الفرص، كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة قبسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص لله جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته. ثم هذا القرآن الذي يتعنق في تلاوته ويتخير من روائعه ما يغزو به الألباب وكله روائع، فإذا الأفئدة ترق له وتنفتح للدين الجديد. وكان ممن أسلم على يد مصعب رضي الله عنه سيدا بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا ما كان من الأصيرم وهو عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها. روى ابن إسحاق أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه خرج بمصعب بن عمير رضي الله عنه يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط أي البستان، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قوم. فلما سمع بمصعب بن عمير رضي الله عنه ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فزجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن سعد بن زرارة مني حيث قد علم كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال: أي مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما، والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: لا، تغتسلوا فتطهروا وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قوم، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقوم وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد بن حضير على النادي قال له سعد: ما فعل؟ فقال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروا. فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يد أسيد بن حضير، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما. فوقف سعد على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير متشمتا متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب بن عمير: لقد جاءك والله سيد من وراءه من قوم، إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا منك ما تكره. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة الزخرف. قال: أي مصعب وأسعد بن زرارة، فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسلوا فتطهروا وتطهروا ثيابك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام واغتسل وطهر ثيابه ثم شهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قوم ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهر كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قال أي سعد ابن زرارة ومصعب بن عمير رضي الله عنهم فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا الأصيرم عمرو بن ثابت فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد بأحد ولم يصلي لله سجدة قط. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. أخرج قصة إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل. وأخرج قصة إسلام الأصيرم يوم أحد واستشهاده فيها ابن إسحاق في السيرة وأوردها الحافظ في الإصابة وصحح إسناده. أقام مصعب رضي الله عنه في منزل أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. سعادة على سرعة إسلام الأنصار عدة عوامل، يعني من خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه، كانت فارقة بين قريش وأهل مكة وبين قبائل يثرب، منها ما طبع الله عليه قبائل يثرب من الرقة واللين وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحق، وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفد وفد من اليمن بقوله أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، والأوس والخزرج فارجعان في أصلهما إلى اليمن نزح أجدادهما منها في الزمن القديم. ومنها أن الأوس والخزرج قد أنهكتهما الحروب الداخلية وما يوم بعاث ببعيد اكتووا بنارها وذاقوا مرارتها وعافوها ونشأت فيهم رغبة في اجتماع الكلمة وانتظام الشمل والتفادي من الحروب. ومنها أن قريشا وسائر العرب طال عهدهم بالنبوات والأنبياء وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهد وبحكم الأمية والإمعان في الوثنية والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب السماوية على ما دخل فيها من التحريف والعبث. أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوة والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويفسرونها، بل كانوا يتوعدونهم به ويقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وما اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه من صحبة أولئك الأخيار ونصرتهم رضي الله تعالى عنه. لما اقترب موسم الحج من السنة 13 للبعثة اجتمع 73 رجلا من الأنصار فقالوا حتى متى؟ نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فتواعدوا على المسير إلى الحج وملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجوا مع حجاج قومهم من أهل الشرك وهم 500 حتى قدموا مكة مع الحجيج في منازلهم مستخفين بإسلامهم، وكان معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلما قدم مكة جاء منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ولم يقرب منزله، فجعل يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما لها من قوة ومنعة، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له. ثم جرت بين الأنصار 73 وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، لإبرام اتفاق هو من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. وأحد قادة هذا الاجتماع التاريخي يحكي ما كان، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: خرجنا إلى الحج مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة، قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكنا لا نعرفه، لم نره قبل ذلك. فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تعرفانه؟ قلنا: لا والله. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم، وكنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس، تركته معه الآن جالسا. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا عليهما ثم جلسنا إليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا عباس؟ قال: نعم، هذان الرجلان من الخزرج، وكانت الأنصار إنما تدعى في ذلك الزمان أوسها وخزرجها. هذا البراء بن معرور، وهو رجل من رجال قومه، وهذا كعب بن مالك. قال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ قال كعب: نعم. قال كعب: وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله ابن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل وهدأت الرجل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفينا تسلل القطا، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73، فيهم 40 رجلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم، و30 شابا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع إحدى نساء بني سلمة. واجتمعت الأنصار بالشاب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءهم ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قوم، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سبقهم إلى ذلك الموضع ومعه عمه العباس، وكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن مالك رضي الله عنه، فلما نظر العباس في وجوههم قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري. كان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال العباس: يا معشر الخزرج، وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث قد علمت، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قوم ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا لانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلد. قال كعب رضي الله عنه: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا علينا القرآن، ودعا إلى الله عز وجل، ورغب في الإسلام فأجبناه وصدقناه وآمنا به ورضينا بما قال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فأخذ البراء بن معرور رضي الله عنه بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين دجال، يعني اليهود، حبالا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقال البراء بن معرور رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وأسماؤهم: نقباء الخزرج نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، نقيب بني سلمة البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه، نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان، نقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، نقيب بني عمرو بن عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت، نقباء الأوس نقيب بني عبد الأشهر وسيد بن حضير، نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بعد أن تمت المحادثة حول شروط البيع وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلم في مواسم سنتي الحادية عشرة والثانية عشرة من البعثة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على وضوح من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية والفداء. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنما تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوا. وفي رواية جابر عند ابن حبان في صحيح والإمام أحمد في مسنده قال: فأخذ سعد بن زرارة رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغر السبعين، وقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يأخذ عليهم بشرطه، أي بشرط الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويعطيهم على ذلك الجنة. كان أول من بايع البراء بن معرور رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور رضي الله عنه، ثم تتابع القوم. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان البراء بن معرور أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة له ليلة العقب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العهد وبادر إليه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع المرأتين قولا من غير مصافحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، وإنما كان يأخذ عليهن، فإذا أقررن قال: اذهبن فقد بايعتكن. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربك. وأيضا: هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، اسم شيطان كان بالعقبة، هذا ابن أزيب. اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. فقال العباس بن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم وناموا حتى أصبحوا. لما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. فما أن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى منازل أهل يثرب في منى، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث من هناك من مشرك الخزرج يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا، حتى إنهم يعني زعماء قريش أتوا عبد الله ابن أبي ابن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات. وصدق زعماء قريش المشركين من يثرب فرجعوا خائبين، ونفر الناس من منى، فتنطست قريش الخبر، فوجدوا أن الخبر صحيح وأن البيعة قد تمت فعلا، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو رضي الله عنهما، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر بن عمرو فأعجز القوم واستطاع أن يفر، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بشعره، وكان ذا شعر كثير. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم، إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض، فقلت في نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني، إذ آوى لي رجل ممن كان معهم، فقال: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ فقال سعد: بلى والله، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي تجارة، وأمنعهم أي تجاره ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية. فقال له: ويحك، فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعل. وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح يهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. قال: من هو؟ قال: سعد بن عبادة. فقال: صدق والله، إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال فجاء فخلص سعدا من بين أيديهم فانطلق. وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو، والرجل الذي آوى له أبا البختري ابن هشام. وكانت الأنصار ائتمرت حين فقدوا سعدا رضي الله عنه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فرحل القوم جميعا إلى المدينة. ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في العقبة الثانية بيعة الحرب، حيث أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال. وكان هذا من أوهام ابن إسحاق على جلالته، فالجهاد لم يشرع إلا في السنة الأولى من الهجرة، وقد وافق ابن إسحاق على هذا الوهم ابن هشام أيضا. روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذه هي بيعة العقبة الثانية، تعرف ببيعة العقبة الكبرى، تمت في جو تعلوه عواصف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه في ذات الله. ولو لم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، هو إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان. لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة، أظهروا الإسلام به ودعوا أهليهم إليه. كان من قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجموح رضي الله عنه من سادات بني سلمة وأشرافه. كان ابنه معاذ شهد العقب وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم به. كان عمرو ابن الجموح قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، كما كان الأشراف يصنعون. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون بالليل على صنم عبد بن الجموح فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس، وهو الغائط الذي يلقيه الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجد غسله وطهره وطيبه، ثم قال للصنم: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته، ولما لا يفعل هو؟ أليس معبودا؟ فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال للصنم: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معي. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف في عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه وأبصر شأنه وبان له صوابه ورجع إليه عقله وعلم أنها أصنام لا تضر ولا تنفع، فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقال حين استبان له الرشد يذكر صنمه هذا وما كان من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلال. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب في وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهي بالرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن بأحمد المهدي النبي المؤتمن صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وقراءة وتعليق لما يتعلق بالسيرة النبوية الشريفة من أولها إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، وهي مجموعة من كلام مؤلف السيرة وغيرهم من أهل العلم من القدامى والمحدثين، ليست قراءة في كتاب بعينه ولا تعليقا عليه، وليس لي فيها سوى الجمع والترتيب وبعض التعليق في مواضع منه، ولله تعالى وحده الحمد والمن. وقد كان هذا بحول الله وقوته وفضله وجوده ونعمته في دورة الليث بن سعد الإمام رحمه المليك العلام المعقودة بالمسجد الشرقي من يوم الأحد 29 من ذي الحجة 39,400 الموافق 9 من سبتمبر 18,200 من التاريخ الصليبي إلى يوم الخميس 3 من شهر الله الحرام المحرم 44,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من سبتمبر 18,200 من التاريخ الصليبي. وقد كانت تلك الدورة بفضل الله ونعمته وحوله وطوله وجوده ومنته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل سوء وشر وشرك وبدعة وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له صلى الله وسلم وبارك عليه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، وكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر دعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. أخرجه ابن هشام والبيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن. كان هؤلاء النفر كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة ابن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. لما رجعوا إلى المدينة دعوا قومهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام في المدينة حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام. قال ابن إسحاق: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة العاشرة للبعثة في جوار المطعم بن عدي، وذلك عندما رجع من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، وكان موسم الحج في ذلك العام قد اقترب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لدعوة قبائل العرب إلى الإسلام كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة للبعثة، واستمر على ذلك الأمر حتى آخر موسم للحج قبل الهجرة. فكان كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، ويسألهم أن يصدقوا ويمنعوا حتى يبين ما بعثه الله به. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاب، ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة رب وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد العنة وهو يعرض نفسه على القبائل من أجل أن يؤوه، لأن عمه كان على سبيل المثال يتبعه، وكان يحثي عليه التراب كما كان يصنع أبو جهل عليه لعائن الله. قال الحافظ ابن كثير: كذا قال في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وهما، ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا أن يقع ذلك من أبي جهل، وتارة يكون ذا فيقع هذا من أبي لهب، وهما كان يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لتعلم كم بذل وكم ضحى وكم احتمل، انظر في عدد القبائل التي عرض نفسه عليها. عرض نفسه على بني عامر بن صعصع ومحارب بن قصف وبني فزارة وغسان وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نصر من هوازن وكندة وكلب، وعرض نفسه على بني الحارث بن كعب وبني عذرة وهمدان وثقيف، وهؤلاء جميعا لا يجد عندهم ردا ولا يعطونه كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كله يقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل هذا الجهد كله وتحرك هذه الحركة العظيمة في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وما كان من عاقل يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوم، حتى إن بعضهم قد لام سائرهم لما فرطوا في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. فقال له بيحرة بن فراس: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمه، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه، ثم قال: يا بني عامر، هل لها من ثلاث؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ أي ما ادعى النبوة إسماعيلي قط. قال: وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ في هذه القصة دلالة قوية على صدقه صلى الله عليه وسلم. فلو كان طالب ملك أو جاه أو يتجر بالمبادئ يصنع كما يصنع دهاقين السياسة في القديم والحديث من استمالة الناس بالأحاديث والوعود الخادعة البراقة ويمنيهم الأمانية الفارغة حتى إذا تم له ما أراد نسي ما قال ورجع في وعوده، بل قد يتنكر لهم ويسفه عليهم وينكل بهم. وهذا فرق ما بين النبوة وغيرها وما بين الداعي إلى الحق وطالب الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفي فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أريك آية؟ قال: بلى. قال: فنظر إلى نخلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ادع ذلك العذق. قال: فدعاه فجاء ينقر حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر، ولو جاءهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأس عنده في هداية هؤلاء، لأن القلوب بيد الرحمن وحده يصرفها كيف يشاء. فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل جميعها يدعوهم إلى الله جل وعلا ولا يمنيهم بشيء، فما لنا إن نحن تبعناك؟ يقول: الجنة. فلم يجعل موعودا من أمر الدنيا لأحد إن هو تبعه، لأن الأمر لله، ولأن الدين دين الله، ولأن الدعوة إلى التزام هذا الدين العظيم في النجاة من النار والفوز بالجنة. فما كان عنده من شيء يعطيه، وإنما كان يقول لمن قال له: فما لنا إن نحن تبعناك؟ يقول: الجنة. روى الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وبعاث هو مكان ويقال حصن وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة، وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج، فقتل فيها كثير منهم. كان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان رئيس الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي فقتل فيها، وكان النصر فيها أولا للخزرج، ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس، وجرح حضير يومئذ فمات فيها، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين. وقد قتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن، أي يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره. وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لعنه الله. وقد شاء تعالى أن تكون هذه الوقعة العظيمة قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليظهر فضل الإسلام على الأنصار، فقد جمعهم بعد الفرقة وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة والوئام بعد الشقاء. الأنصار جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأنصار الأوس والخزرج، والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة، والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. بدأ إسلامهم رضي الله عنه لما دخلت السنة 11 من البعثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة إلى الله تعالى لا يفتر عن ذلك، رغم ازدياد تضييق قريش عليه وإثارتهم حوله الشائعات والأكاذيب ليصدوا الناس عن الاستجابة له. فلما اقترب موسم الحج من هذه السنة راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد لدعوة الوفود والقبائل كما كان يفعل في كل موسم. فلما كان موسم حج السنة 11 من البعثة، وأراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو عند العقر لقي رهتا من الخزر أراد الله بهم خيرا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزر. قال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم يعني الأوس والخزر أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم أي غلبوهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وكانوا يعني هؤلاء النفر من الخزرج من عقلاء يثرب، أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب يعني في يوم بعاث، والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. فكان أول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسلذ بني زريق. قال الحافظ في الفتح: زريق بتقديم الزاي مصغرا، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. كان هؤلاء الرهط 6 نفر من الخزرج، كما ذكر ابن إسحاق، وهم من بني النجار أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وهو ابن عفراء رضي الله عنهما، ومن بني زريق رافع بن مالك العجلاني رضي الله عنه، ومن بني سلمة قطبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومن بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنه، وهو غير جابر بن عبد الله بن حرام المشهور. ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا 8، منهم من ذكره ابن إسحاق وبعضهم لم يذكره، وهم أسعد بن زرارة، رافع بن مالك، معاذ بن عفراء، يزيد بن ثعلبة، أبو الهيثم بن التيهان، عويم بن ساعدة، عبادة بن الصامت، ذكوان بن عبد قيس رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن سعد في الطبقات القولين، وعندما ذكر الرواية التي تقول إنهم 6 وهي رواية ابن إسحاق قال: قال محمد بن عمر الواقدي: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع عليه. في موسم الحج من السنة 12 من البعثة وافاه 12 رجلا من الأنصار، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، فأسلم على يديه كثير من أهل المدينة. لما كان موسم الحج في العام 12 من البعثة، أي بعد عام فقط من التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصاريين 6، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من الأنصار قوامه 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. لما رجع هؤلاء النفر 6 إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل وذلك 12 من البعثة وافى موسم الحج 12 رجلا، 2 من الأوس و10 من الخزرج، فيهم 5 من 6 الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، وهم من الخزرج من بني النجار أسعد بن زرارة، عوف ومعاذ ابن الحارث وهما ابن عفراء، من بني زريق بن عامر رافع بن مالك العجلاني وذكوان بن عبد القيس، ومن بني عوف ابن الخزرج عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة، من بني سالم بن عوف العباس بن عبادة بن نضلة، من بني سلمة قطبة بن عامر، من بني حرام بن كعب عقبة بن عامر، من الأوس من بني عبد الأشهل أبو الهيثم بن التيهان، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة رضي الله عنهم جميعا. لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء عند العقبة بمنى فبايعوه، فهذه بيعة العقبة الأولى. على ما كانت البيعة؟ روى ابن إسحاق في السيرة عن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، يعني على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه، والعصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. ليس في هذه الرواية الصحيحة تصريح بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة، ولا شك أن آية بيعة النساء نزلت بعد الحديبية بلا خلاف. وأين العقبة الأولى من الحديبية؟ فمن سلك من العلماء المحققين في مقالة ابن إسحاق ذلك على بيعة النساء قال، أي على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وعلى هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب، فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير ما موطن قال ابن كثير كما بيناه في سيرته وفي التفسير. وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر، والصحيح ما قاله الحافظ في الفتح أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان الذي وقع ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. ومن حديث عبادة رضي الله عنه أيضا عند البخاري في صحيح قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنه جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه بالشام، فقال عبادة: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليه. فهذا هو الذي وقع في هذه البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في حديث عبادة رضي الله عنه هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، وعند مسلم في صحيحه قال: فتلا علينا آية النساء قال: ألا يشركن بالله شيئا. وللطبراني من وجه آخر قال عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم في صحيحه عن عبادة رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. هذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حضر البيعتين معا، بيعة العقبة الأولى والبيعة على مثل بيعة النساء يوم الفتح. وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. والراجح أن التصريح بذلك بأن بيعة العقبة الأولى كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو الذي يجب أن يصار إليه، فهو رحمه الله من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته والسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة وبالسيرة وتواريخ الصحابة، وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق وغيره من كتاب السير وتاريخ الرجال. والخلاصة أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق، وأن لا يخافون في الله لومة لائم، وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم عليهم المدينة، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. وأما المبايعة على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك. أول جمعة جمعت في المدينة قبل الهجرة. قال ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمساجد الكبار. وقال الحافظ في الفتح: واختلف في تسمية اليوم بذلك، فقيل لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيه، فأخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. هذا أوضح الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن حميد وابن حبان في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. كان أول من صلى بالناس الجمعة، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أخرج ابن حبان في صحيح وأبو داود في سننه بسند حسن عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال: رحمة الله على أسعد بن زرارة. قلت: يا أبت، إنه لتعجبني صلاتك أي دعاؤك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان بالجمعة. فقال: أي بني، كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات، وكان موضعا يستنقع فيه الماء. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجرة ومركزا للدعوة عدا ما أراده الله من إكرام أهلها وأسرار لا يعلمها إلا الله، أنها امتازت بتحصن طبيعي حربي لا تزاحمها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة، فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية، وحرة واقم مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، وكانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية الوحيدة المكشوفة، وهي التي حصنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق سنة 5 في غزوة الأحزاب. وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا تتفق فيها والنظام العسكري ولا مع تركيب الصفوف، وكانت خفارات عسكرية صغيرة كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم. قال ابن إسحاق: كان أحد جانبي المدينة عورة وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل لا يتمكن العدو منها. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل الهجرة: إني رأيت دار هجرتكم ذات نقل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. أخرجه البخاري. وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكيمة ألف الحرية، ولم يخضعوا لأحد ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية. وقد جاء ذلك صريحا في الكلمة التي قالها سعد بن معاذ سيد الأوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا. قال ابن خلدون: ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر ومن الأزد الأنصار، وهم الأوس والخزرج وهما ابن حارثة ابن عمرو بن عامر، وهم أعز الناس أنفسا وأشرفهم همما، ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك. وكان بنو عدي بن النجار أخواله دنيا، فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم، فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وولدت لهاشم عبد المطلب، وتركه هاشم عندها حتى صار غلاما دون المراهقة، فذهب إليه عمه المطلب فجاء به إلى مكة، وكانت الأرحام يحسب لها حساب كبير في حياة العرب الاجتماعية، ومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره في المدينة. كان الأوس والخزرج من قحطان، والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما حولها من عدنان. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقام الأنصار بنصره، اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام، وكانوا كجسد واحد، وكانت بينهما مفاضلة ومسابقة في الجاهلية، وبذلك لم يجد الشيطان سبيلا إلى قلوبهم لإثارة الفتنة والتعزي بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية. فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واتخاذهم لها دارا وقرارا، حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن. لما انتهى الموسم وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم بعد بيعة العقبة الأولى، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم شابا من شباب المسلمين السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان مصعب رضي الله عنه يسمى بالمدينة المقرئ، وكان نزول مصعب رضي الله عنه بالمدينة على السابق إلى الخير أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وقد نجح مصعب رضي الله عنه أيما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه، واستطاع أن يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل نازح غريب يحاول أن ينقل الناس من موروثات ألفوها إلى نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل ويعم الإيمان والعمل والخلق والسلوك. وما كان مصعب رضي الله عنه يملك من وسائل الإغراء ما يطمع طلاب الدنيا ونهاز الفرص، كل ما لديه ثروة من الكياسة والفطنة قبسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص لله جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سبيل عقيدته. ثم هذا القرآن الذي يتعنق في تلاوته ويتخير من روائعه ما يغزو به الألباب وكله روائع، فإذا الأفئدة ترق له وتنفتح للدين الجديد. وكان ممن أسلم على يد مصعب رضي الله عنه سيدا بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا ما كان من الأصيرم وهو عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها. روى ابن إسحاق أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه خرج بمصعب بن عمير رضي الله عنه يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط أي البستان، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قوم. فلما سمع بمصعب بن عمير رضي الله عنه ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فزجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن سعد بن زرارة مني حيث قد علم كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه، فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادئ الواثق من سماحة دعوته أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه أنصفته. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال أي مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما، والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال أسيد ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال لا، تغتسلوا فتطهروا وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قوم، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقوم وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد بن حضير على النادي قال له سعد ما فعل؟ فقال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحبب. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروه. فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يد أسيد بن حضير ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما. فوقف سعد على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير متشمتا متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب بن عمير لقد جاءك والله سيد من وراءه من قوم، إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان. فقال مصعب لسعد بن معاذ أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا منك ما تكره. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة الزخرف. قال أي مصعب وأسعد بن زرارة فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال تغتسلوا فتطهروا وتطهروا ثيابك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام واغتسل وطهر ثيابه ثم شهد شهادة الحق ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قوم ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهر كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قال أي سعد ابن زرارة ومصعب بن عمير رضي الله عنهم فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا الأصيرم عمرو بن ثابت، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد بأحد ولم يصلي لله سجدة قط. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. أخرج قصة إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ابن إسحاق في السيرة، والبيهقي في الدلائل. وأخرج قصة إسلام الأصيرم يوم أحد واستشهاده فيها ابن إسحاق في السيرة، وأوردها الحافظ في الإصابة وصحح إسناده. أقام مصعب رضي الله عنه في منزل أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. سعادة على سرعة إسلام الأنصار عدة عوامل، يعني من خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه. كانت فارقة بين قريش وأهل مكة وبين قبائل يثرب، منها ما طبع الله عليه قبائل يثرب من الرقة واللين وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحق، وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية والسلالية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفد وفد من اليمن بقوله: أتاكم أهل اليمن هم أرقوا أفئدة وألين قلوبا، والأوس والخزرج فارجعان في أصلهما إلى اليمن نزح أجدادهما منها في الزمن القديم. ومنها أن الأوس والخزرج قد أنهكتهما الحروب الداخلية، وما يوم بعاث ببعيد اكتووا بنارها وذاقوا مرارتها وعافوها، ونشأت فيهم رغبة في اجتماع الكلمة وانتظام الشمل والتفادي من الحروب. ومنها أن قريشا وسائر العرب طال عهدهم بالنبوات والأنبياء وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهد وبحكم الأمية والإمعان في الوثنية والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب السماوية على ما دخل فيها من التحريف والعبث. أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوة والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويفسرونها، بل كانوا يتوعدونهم به ويقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. وما اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه من صحبة أولئك الأخيار ونصرتهم رضي الله تعالى عنه. لما اقترب موسم الحج من السنة 13 للبعثة اجتمع 73 رجلا من الأنصار فقالوا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فتواعدوا على المسير إلى الحج وملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مع حجاج قومهم من أهل الشرك وهم 500 حتى قدموا مكة مع الحجيج في منازلهم مستخفين بإسلامهم، وكان معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلما قدم مكة جاء منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ولم يقرب منزله، فدعا ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما لها من قوة ومنعة. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له. ثم جرت بين الأنصار 73 وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، لإبرام اتفاق هو من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. وأحد قادة هذا الاجتماع التاريخي يحكي ما كان، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: خرجنا إلى الحج مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة، قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكنا لا نعرفه، لم نره قبل ذلك. فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تعرفانه؟ قلنا: لا والله. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم، وكنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس، تركته معه الآن جالسا. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا عليهما ثم جلسنا إليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا عباس؟ قال: نعم، هذان الرجلان من الخزرج، وكانت الأنصار إنما تدعى في ذلك الزمان أوسها وخزرجها. هذا البراء بن معرور، وهو رجل من رجال قومه، وهذا كعب بن مالك. قال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاعر؟ قال كعب: نعم. قال كعب: وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله ابن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل وهدأت الرجل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفينا تسلل القطا، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73، فيهم 40 رجلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم، و30 شابا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع إحدى نساء بني سلمة. واجتمعت الأنصار بالشاب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءهم ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قوم، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سبقهم إلى ذلك الموضع ومعه عمه العباس، وكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن مالك رضي الله عنه. فلما نظر العباس في وجوههم قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري. كان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال العباس: يا معشر الخزرج، وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار خزرجها وأوسع، إن محمدا منا حيث قد علمت، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا لانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب رضي الله عنه: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا علينا القرآن، ودعا إلى الله عز وجل، ورغب في الإسلام، فأجبناه وصدقناه وآمنا به ورضينا بما قال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فأخذ البراء بن معرور رضي الله عنه بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين دجال، يعني اليهود، حبالا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقال البراء بن معرور رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وأسماؤهم: نقباء الخزرج نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، نقيب بني سلمة البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه، نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان، نقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، نقيب بني عمرو بن عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت، نقباء الأوس نقيب بني عبد الأشهر وسيد بن حضير، نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد أن تمت المحادثة حول شروط البيع وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلم في مواسم سنتي 11 و12 من البعثة، قام أحدهما تلو الآخر يؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على وضوح من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية والفداء. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنما تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده فبايعوا. وفي رواية جابر عند ابن حبان في صحيح، والإمام أحمد في مسنده، قال فأخذ سعد بن زرارة رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصغر السبعين، وقال رويدا: يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله عز وجل، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يأخذ عليهم بشرطه، أي بشرط الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويعطيهم على ذلك الجنة. كان أول من بايع البراء بن معرور رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور رضي الله عنه، ثم تتابع القوم. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان البراء بن معرور أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة له ليلة العقب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العهد وبادر إليه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع المرأتين قولا من غير مصافحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، وإنما كان يأخذ عليهن، فإذا أقرر قال: اذهبن فقد بايعتكن. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربك. وأيضا: هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد أجمعوا على حربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، اسم شيطان كان بالعقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. فقال العباس بن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه: الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم وناموا حتى أصبحوا. لما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. فما أن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى منازل أهل يثرب في منى، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فانبعث من هناك من مشرك الخزرج يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا، حتى إنهم يعني زعماء قريش أتوا عبد الله ابن أبي ابن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات. وصدق زعماء قريش المشركين من يثرب فرجعوا خائبين. ونفر الناس من منى فتنطست قريش الخبر، فوجدوا أن الخبر صحيح وأن البيعة قد تمت فعلا، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو رضي الله عنهما، وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر بن عمرو فأعجز القوم واستطاع أن يفر، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بشعره، وكان ذا شعر كثير. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض، فقلت في نفسي: إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني، إذ آوى لي رجل ممن كان معهم، فقال: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ فقال سعد: بلى والله، لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي تجارة، وأمنعهم أي تجاره ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية. فقال له: ويحك، فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعل. وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح يهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. قال: من هو؟ قال: سعد بن عبادة. فقال: صدق والله، إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال: فجاء فخلص سعدا من بين أيديهم فانطلق، وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو، والرجل الذي آوى له أبا البختري ابن هشام. وكانت الأنصار ائتمرت حين فقدوا سعدا رضي الله عنه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فرحل القوم جميعا إلى المدينة. ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في العقبة الثانية بيعة الحرب، حيث أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال. وكان هذا من أوهام ابن إسحاق على جلالته، فالجهاد لم يشرع إلا في السنة الأولى من الهجرة، وقد وافق ابن إسحاق على هذا الوهم ابن هشام أيضا. روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذه هي بيعة العقبة الثانية، تعرف ببيعة العقبة الكبرى، تمت في جو تعلوه عواصف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه في ذات الله. ولو لم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، هو إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان. لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة، أظهروا الإسلام به ودعوا أهليهم إليه. كان من قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشر، منهم عمرو بن الجموح رضي الله عنه من سادات بني سلمة وأشرافه. كان ابنه معاذ شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم به. كان عمرو ابن الجموح قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، كما كان الأشراف يصنعون. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون بالليل على صنم عبد بن الجموح فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس، وهو الغائط الذي يلقيه الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجد غسله وطهره وطيبه، ثم قال للصنم: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته، ولما لا يفعل هو؟ أليس معبودا؟ فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال للصنم: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معي. فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف في عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس. وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه وبان له صوابه ورجع إليه عقله وعلم أنها أصنام لا تضر ولا تنفع، فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقال حين استبان له الرشد يذكر صنمه هذا وما كان من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب في وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن بأحمد المهدي النبي المؤتمن صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وقراءة وتعليق لما يتعلق بالسيرة النبوية الشريفة من أولها إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، وهي مجموعة من كلام مؤلف السيرة وغيرهم من أهل العلم من القدامى والمحدثين، ليست قراءة في كتاب بعينه ولا تعليقا عليه، وليس لي فيها سوى الجمع والترتيب وبعض التعليق في مواضع منه، ولله تعالى وحده الحمد والمنه. وقد كان هذا بحول الله وقوته وفضله وجوده ونعمته في دورة الليث بن سعد الإمام رحمه المليك العلام المعقودة بالمسجد الشرقي من يوم الأحد 29 من ذي الحجة 39,400 الموافق 18 سبتمبر 2000 من التاريخ الصليبي إلى يوم الخميس 43 من شهر الله الحرام المحرم 44,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من سبتمبر 2018 من التاريخ الصليبي. وقد كانت تلك الدورة بفضل الله ونعمته وحوله وطوله وجوده ومنته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من كل سوء وشر وشرك وبدعة وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.